إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد والبيهقي ورواه بنحوه أي بشبيه به الإمام النسائي، ورواية الإمام النسائي صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، وأنا أسوق رواية الإمام أحمد والبيهقي لأنها أوضح بعون الله تعالى. حديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، عرضت لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لم تأخذ بها المعاول. قبل ما استمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة. لا نزال في أحداث غزوة الخندق، وذكرنا أن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة من الهجرة، سببها أن اليهود، يهود بني النضير اللي أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، لم يسغ لهم هذا الأمر، لذلك شكلوا وفدا وكلموا زعماء القبائل العربية حتى يغروهم بحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وافقت القبائل العربية على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعوا حوالي 10,000 مقاتل وتوجهوا إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بمسيرهم إلى المدينة تشاور مع أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق. وكانت المدينة من جميع جوانبها الجنوبية والشرقية والغربية محاطة بالجبال والدور، بحيث يتصب على الخيول اختراقها. فوجد النبي عليه الصلاة والسلام ثغرة في الجهة الشمالية، في الجهة الشمالية، لذلك أمر بحفر الخندق من جهة جبل سلع، جهة جبل سلع. ولكن حفر خندق في الأرض، أرض صحراوية، يحتاج إلى جهد كبير، لأن طوله كان حوالي 4 كيلومتر، وعرضه 6 أمتار، وعمقه 6 أمتار. والصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم خدم يعملون لهم أو ينوبون عنهم في العمل، لذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة ليباشروا العمل، لأنه قد يستغرق شهرا حتى ينجزوا العمل، فالكل بده يسرع. حتى النبي عليه الصلاة والسلام باشر بنفسه العمل معهم، كان يحفر معهم صلى الله عليه وسلم. في غضون هذا الحفر الشهر حدثت عدة حوادث، أثناء الحفر حدثت عدة حوادث، أذكر منها اليوم حادثة واحدة بعون الله تعالى، هي الحادثة اللي معنا. يقول البراء: لما كنا عم نحفر الخندق طلعت لنا صخرة كبيرة، ما استطعنا يعني بكل المعاول، معول يعني المعدول عندنا بالعمية المعدول، حاولنا نكسرها ما قدرنا، حاول كثير من الصحابة يكسروها ما قدروا. ماذا فعلوا؟ يقول البراء: لم تأخذ بها المعاول، فشكونا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكونا ذلك إلى رسول الله عليه وسلم، فلما رآها أخذ المعول وقال: بسم الله. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما بدأوا بالحفر طلعت لهم صخرة كبيرة ما استطاعوا يكسروها، فاستعانوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي موجود في الخندق، بس كان في رواية مستريح في قبة له، فلما قالوا له في صخرة ما عم ندر عليها، فقام معهم عليه الصلاة والسلام. لما رآها ماذا فعل؟ قال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها، وفي رواية: وبرقت برقة، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء إن شاء الله. ثم ضرب ضربة ثانية فكسر ثلثا آخر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب ضربة ثالثة فكسر بقيتها وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ بضرب هذه الصخرة، ضرب أول ضربة فبرقت برقة كما في بعض الروايات، لمعت لمعة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: الله تعالى يبشركم أنه أعطاني، أي أنا وأمتي، مفاتيح الشام، ومن هذا المكان إني أرى قصورها الحمراء، أي أن الله تعالى سوف يفتح على هذه الأمة بلاد الشام اللي هي لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم هذا في الجزيرة العربية في المدينة، وكانت الشام وقتها بيد الروم، الرومان أكبر دولة في الأرض يومها. فيبشر أصحابه بأن الله تعالى يبشركم بأن بلاد الشام سوف تفتح لكم، والله تعالى أعطاني مفاتيحها، ومن مكاني هذا إني لا أرى قصورها الحمراء. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أمته بما سيفتح الله تعالى عليهم من بعده من فتوحات في بلاد الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها. وفي الضرب الثاني أخبرهم بأن الله أعطاهم مفاتيح فارس، كانت الدولة الثانية في الأرض فارس والروم، دولة عظمى تحكم الآن مثل ما يسمى الآن العراق وإيران، كان بلاد فارس تحكم هذه البلاد. قال: الله أعطاني مفاتيحها وسوف يفتحها عليكم. وكان عاصمة بلاد فارس المدائن، مدينة اسمها المدائن. قال: إني من هنا أرى قصر المدائن الأبيض، أرى قصرها، وأن الله تعالى سوف يفتحه عليكم. ثم في الضرب الثالث بشرهم ببشارة ثالثة، قال: الله أيضا أعطاني مفاتيح اليمن، وإني أرى أبواب صنعاء من مكان هذه الساعة. إذن هذا الحديث علم من أعلام النبوة، دليل من دلائل النبوة، يبشر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمته بأن الله سوف يفتح عليهم مشارق الأرض ومغاربها، يفتح عليهم الشام والعراق واليمن. ولكن هذا الإخبار يا إخوة الإسلام فيه أمران عجيبان. الأمر الأول أن النبي لما أخبر عليه الصلاة والسلام، لما أخبر الصحابة هذا الخبر، كان أمر في مخيلته من أصعب، من شبه المستحيل، أنه فارس والروم اللي ستفتح للمسلمين هذه الآن مثل روسيا وأمريكا، مثل ما تقول لي أن سننتصر على أمريكا وروسيا أو أمريكا والصين. هذا أمر كان في مخيلة العرب من أبعد المستحيلات، لأنه كانوا أصلا في الجاهلية كان عدد العرب قليلا وسلاحهم قليل وأعدادهم قليلة ومتفرقين، لا يجرؤون أن يفكروا بقتال فارس والروم أصلا. حتى كثير من العرب كانت تستسلم لفارس والروم. أهل العراق، العرب العراق اسمه المناذرة، كانوا أزلاما عند الفرس، والعرب القبائل العربية الغساسنة في الشام كانوا أزلاما عند الروم. ما كان العرب يفكروا أصلا بقتال هاتين الدولتين العظيمتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أصحابه بهذا الخبر كان لا شك بشارة طيبة، وإن كان مستبعدا في مخيلة الناس يوم ذاك، بس هذه بشارة حق يخبر بها الله تعالى نبي عليه الصلاة والسلام. هالأمر الأول اللي كان يتعجب منه. الأمر الثاني اللي يتعجب منه أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه البشارات لأمته وأخبرهم بها، كان الوقت عصيبا، كانوا في حصار والكفار متجهون إليهم، هم في خوف أنه هل يستطيعون مواجهتهم أم لا يستطيعون. في هذا الظرف العصيب يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارات حتى يطمئنهم أن الدين سيمكن له في الأرض، فلا تجزعوا. هذا الخبر يعني يمكن بقي بشارة طيبة الناس فرحت فيها، بس لم تترك الأثر إلا عندما وصلت جموع الكفار إلى المدينة وحصروا المدينة. اجت قريش وغطفان واجت 10,000 مقاتل، في رواية 12,000،
يمكن كان كل سكان المدينة ما بتجاوزوا 10,000 نساء وأطفال ورجال. إجوا 12,000 حاصروا المدينة. هنا تزعزع إيمان الناس. هون تزعزع الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. جنود أي جنود قريش وغطفان، جنود الأحزاب. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يقول تعالى: جاءتكم الأحزاب من كل مكان، من الشرق والغرب، من كل مكان. اليهود حاصروا المسلمين، وقريش وغطفان وبنو أسد، أكثر القبائل العربية اجتمعت على المسلمين، وجاءوهم من كل مكان، من فوقكم ومن أسفل منكم. وإذ زغت الأبصار، يعني ما عاد يقدر يشوف قد ما كثرت من كثرة الأعداء. وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف صار القلب بيرجف، بيوصل للحنجرة من شدة اضطرابه وقلقه وخوفه. هون يقول تعالى: وتظنون بالله الظنونا. ما معنى وتظنون بالله الظنونا؟ قال الحسن البصري رحمه الله في تفسيرها، قال: ظننتم بالله ظنونا مختلفة. ما كان الظن واحدا بالله عز وجل. يقول: أما المنافقون فظنوا أن محمدا وأصحابه عليه الصلاة والسلام سوف يستأصلون، وأما المؤمنون فآمنوا بما وعد الله به رسوله واستبشروا بأن الله سوف يمكن لهذا الدين. ما معنى كلام الحسن البصري رحمة الله عليه بما معناه؟ يقول الحسن البصري في تفسير أي تظنون بالله الظنون، أي لما اقتربت الأحزاب واجتمعت حول المدينة صارت رأي عين، هن خافت النفوس. هنا ما عاد الناس المسلمون اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام ما صاروا على درجة واحدة في تصديقهم للخبر أنه سيفتح الله عليكم الشام والروم وفارس واليمن. الناس شكت بهذا الخبر. المنافقون ماذا ظنوا؟ صاروا يتمسخروا على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عم يحفروا بالظاهر، يحفروا يعملوا حور مسلمين، يقولوا لبعضهم البعض. ماذا يقولون؟ يقولون: يخبركم محمد عليه الصلاة والسلام أنه سيفتح عليكم فارس والروم واليمن، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته. ويلين قاعدين هون نحن بالخوف والجوع والبرد، برد شديد، عم نحفر، جوع، ما في أكل كان، وبرد شديد وخوف، والواحد منهم ما يجرؤ أن يذهب مترين من شان يقضي حاجته من شدة الخوف، لأن الكفار محيطين به ومعهم الرماح، معهم الرماح، فخايفين من القلب يتحركوا من الجوع والبرد والخوف، فصاروا يستهزئون ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام اللي يخبركم محمد أنه سيفتح عليكم فارس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يذهب يعني مترين ليقضي حاجته. وين هالوعد هذا؟ إذا ماذا ظنوا؟ ظنوا أنه هي نهاية الإسلام، هول بيفوتوا على المدينة، الكفار بيفوتوا على المدينة، بينتهي، يقتل محمد وأصحابه، بينتهي الفيلم كله. وهذا الظن أخبر الله به عنهم في القرآن الكريم. يقول تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا: الوعد كله كان كذب وباطل، كان كذبا وباطلا. قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي حكي باطلا من القول، ما له أساس من الصحة. هذا كلام المنافقين وظن المنافقين بربهم. أما المؤمنون كيف كان ظنهم بالله عز وجل؟ يقول تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قلت على المؤمنون الصادقون ما كان هذا ظنهم بالله، لما شافوا الأحزاب أحاطت بهم قالوا: نعم آمنا بالله، لأن الله أخبرنا قبل هالآيات، أخبرنا أن المؤمن سوف يبتلى والأمة سوف تبتلى، يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يقول الله أخبرنا أنه سيكون علينا زلازل وخوف وبلاء شديد، بعدين يأتي النصر والفتح. فلما رأوا الأحزاب اجتمعت حول المدينة ما خافوا ولا ظنوا بالله ظن السوء، قالوا بالعكس هذا تأكيد للوعد، لأن الله وعدنا أنه سيكون فتح، بس قبل الفتح بيّن لنا أنه سيكون هناك زلزال وخوف شديد. لذلك قالوا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أنه سيكون زلزال، وصدق الله ورسوله بالوعد بالفتح، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ازدادوا إيمانا لما رأوا الكفار. لذلك يا إخوة الإسلام، هذا كان حال الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ناس تظن بالله ظن السوء، وناس تظن به ظن الخير. اليوم إذا انتقلنا للوقت اللي نعيش فيه يا أخي، اليوم نحن نعيش بحالة شبيهة بحالة المسلمين يوم الأحزاب، شبيهة. العالم الإسلامي اليوم محاصر، كل العالم على الإسلام اليوم، كل العالم. يعني مرت فترات فيها حرب على الإسلام، بس كان في دول أحيانا تقف معك حياء أو لمصالح، بس اليوم ما عاد في خجل ولا حياء، كل الناس اليوم على الإسلام، ضد الإسلام. شوف الشعب السوري لما قام، كان أول شيء معه 104 دول يسمونها أصدقاء سورية، دول أصدقاء سورية. الآن كل العالم صار ضد الشعب السوري، الكل، من أوروبا لأمريكا للصين لروسيا، حتى كثير من حكام العرب صاروا ضد الشعب السوري. يعني خلص صار في حرب على الإسلام، ما عاد في خجل. الآن وين ما تذهب، أينما تذهب في بلاد الأرض، في بلاد المسلمين وغير المسلمين، تجد المسلم الصادق محاربا. في الصين حرب على الإسلام، إبادي للمسلمين في الصين. في الهند الآن لقوا المسلمين ضعفاء، كان كشمير عاملين حكم ذاتي، الآن لا، اللي بدنا ناخدها نحن نحكمها بالكفر. يقول لك مين اللي حيحكي؟ ما المسلمين كلهم عم يكلوا قتل. وين ما تذهب، في بورما المسلمين يحرقون وهم أحياء. في الدول العربية وين ما بتلاقي داعية صادق، إما يسكت وإما في السجن، وإما في السجن. وين ما تذهب الإسلام يحارب. يعني العالم اليوم كله مجتمع على الإسلام، شبيه بالأحزاب اللي اجتمعت على الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أمام هذه الحالة اللي نحن فيها، هناك وعد من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وعد كالوعد اللي أخبر به عليه الصلاة والسلام أصحابه، أنه ستفتح لكم الشام، تفتح لكم فارس. الآن في وعد لم يتحقق بعد يا أخوة الإسلام. ما هو هذا الوعد؟ الوعد يقول فيه عليه الصلاة والسلام أنه كل شيء شفته من فتوحات بأيام الخلفاء الراشدين، كل شيء شفته وما بعدهم لم يستكمل، سيأتي فتح بعده. قديش أنتوا فتحتوا؟ وصلوا ما شاء الله الصحابة والتابعون، وصلوا إلى أفريقيا، وصلوا إلى الصين، فتوحات عظيمة كانت، وكلها بغضون 20 سنة. يعني حتى اليوم الأجانب يستغربون من شو، من هذا الفتح الإسلامي، أنه 20 سنة استطاع العرب أنه يقتحموا دولتين مثل فارس والروم مجتمعتين، قاتلوهم بمعركة واحدة بوقت واحد، مش خلصوا على الأولى بعدين على الثاني، بوقت واحد قاتلوهم وتمكنوا منهم. لأن يتعجبون من هذه الفترة التاريخية، لأن الرسول يخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سيكون فتح أعظم. تفتحتوا إلى، وصلتوا إلى أفريقيا وإلى الصين، الإسلام سيصل إلى كل الأرض. بس قال ما معنات الإسلام كل الناس سيصبحون مسلمين؟ قال لا، يصل الإسلام لكل الأرض، بس الناس إما بيكون مسلم عزيز أو بيكون كافر خاضع لحكم الإسلام، بس ما بيكون كافر معنتر أبدا، خاضع لحكم الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وين تطلع الشمس؟ سيبلغ الإسلام مطلع الشمس ومغربها، يعني كل الكرة الأرضية. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. في رواية: أما بعزها فيجعلهم من أهلها، وأما بذلهم فيخضعون لها، أي يخضعون لأحكام الدين. والرواية الأخرى بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. طيب هذا الوعد الصحيح، هذه الصحيح، هذا يأخذ الإسلام اليوم لو أخبرنا به المسلمين أن يأخذ الإسلام. شفتوا هذا الحصار نحن فيه والضيق والحرب على الإسلام، سيأتي يوم ينتصر الإسلام ويبلغ ما بلغ الليل والنهار، شو بيكون موقف المسلمين؟ في لا شك مسلمين يصدقون لك حق، حق لك صحيح، أمر صعب. بس كمان الفترة الأولى يلي لما النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم أنه سيفتحون الشام والروم وفارس ما كان أمرا سهلا، كان أيضا شبه مستحيل في أيامهم، وهذا اليوم شبه مستحيل في أيامنا. بس كما كان شبه مستحيل في أيامهم صدقوا، ونحن اليوم نصدق. الله اللي أعطاهم هذا الفتح قادر أن يعطينا هذا الفتح، مثل ما هذا الآن نراه مستحيلا، هم كانوا يرونه أيضا مستحيلا، لكن آمنوا بوعد الله صدقوا، قالوا نحن نسلم بهذا الوعد. هذا المؤمن هكذا يقول. بس كثير من الناس اليوم منافقون، كثير من الناس اليوم منافقون. في مسلمين بيصلوا معنا وبيصوموا معنا، إذا حدثتهم الحديث الإسلام سوف يعلو ينتصر ويمسك الأرض كلها، بيقول لك الحمد لله الحمد لله، بس هو أنه مقتنع عم بيسيرنا مسيرة، ما أنه مقتنع، بيقول لك إن شاء الله تدلوا برات السجن بيكون نعمة كبيرة، إذا دليتوا برات السجن يكون نعمة كبيرة، نصر كبير. هذا بعض المسلمين، طائفة من المنافقين. نوع تاني من المنافقين، لما كان أهل الشام في ثورتهم، كانت بداية الثورة وكان فيها انتصارات كبيرة، كانوا لابدين ساكتين ما بيحكوا شيء. لما بدأت الكفة تميل لنظام الأسد، دغري عملوا مؤتمر في جروزني، مشايخ، ما عم بيكي عن ناس عوام، مشايخ، وروحوا يقولوا نحن ما كنا مؤيدين الثورة. هؤلاء كانوا متعجلين، ما كان عندهم حكمة. لك شو الحكمة لكن يا جماعة؟ الحكمة أنه صحيح الأسد عنده بعض الظلم وبوتين عنده بعض الظلم، بس نصبر على ظلم الحكام ونلتفت لذكر الله والصلاة والعبادة، وما نلتفت للسياسة. هول الآن اللي عاملين حلم أهل الحق والعدل وأهل الحكمة والروية والرؤية المستقبلية للأمة. ليش ما نصحتوا المجاهدين بأول الأمر سكتهم؟ يعني كانوا طمعانين، إذا انتصروا المجاهدين بيكون قالوا خبزة، بس لما لقوا المجاهدين ما انتصروا قال لك بدنا نأمن على رقبتنا عند بوتين. كان المؤتمر معقودا بأمر بوتين. هذه فئة ثانية من المنافقين. الفئة الثالثة يا أخوة الإسلام، بتلاقي لما أيضا موضوع أهلنا في الشام، لما كان الثورة قائمة كنا نسأل بعض الجماعات الإسلامية وبعض الشباب المسلم إنه أين أنتم يا أخي، ليش ما عم تنصروا؟ لك أوف، نحن الأصل، هالمعركة الكل يشايفه، نحن شبابنا الأصل هناك، هن العمود الفقري للثورة. طيب ضعفة الثورة، أين صرتم؟ صاروا يرسلون التهنئات والتبريكات لحزب الله، إنه كيف مبروك على نصركم 2006، ومبروك على صمودكم في وجه إسرائيل، ومبروك على كذا. يا أخي لماذا هذا النفاق عند المسلمين؟ ليش هذا النفاق؟ لماذا لا تظهرون الحق للناس؟ ليش لا تظهرون الحق للناس؟ قولوا لحزب الله الحق، قولوا نحن منا راضين ولا نهنئكم بنصر ولا بشيء إلا حتى تقفوا عن ذبح إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن. إذا ما كنتم صادقين مع الناس كيف تقوم الحجة عليهم؟ كيف ينصحون؟ كيف ينصحون إذا ما حكيت معه الصدق؟ بوشنا بتجي بوش إن إحنا مع الثورة ومع كذا ومع المجاهدين في سوريا والله ينصرهم، وهناك بتبرك لهم وكذا. طيب هول كيف سيعرفون الحق؟ يوم القيامة يبعثون على ضلالهم، وإذا أمر بهم إلى النار بيقولوا يا رب ما هني مشيخ السنة كانوا يبيركونا ويهنونا، ما حدا إجا نصحنا في الله وقالنا طريقنا غلط، كانوا كلهم يسلموا لنا. نقول الأصل، نقول لحزب الله وغيره أنه أنتم الآن سمعتوا هالضرب اللي أكل حزب الله في بيروت، شو ماذا يقولون؟ يقول نحن بدنا نرد، بس ردا مدروسا لا يؤدي إلى حرب، بدنا نعمل ضربة بس خفيفة ما تؤدي لحرب. طيب لماذا لا تحاربون إسرائيل؟ مدام خامنئي وجماعته بيقول نحن نستطيع أن نمحو إسرائيل بربع ساعة 17 دقيقة. طيب لماذا لا تحاربون إسرائيل؟ خلينا كلنا نجتمع على حرب إسرائيل، عدو مغتصب للأرض. لأن ما نحن فاضين، حرب مدروسة، ما بدون حرب، ضربة مدروسة حتى ما تؤدي لحرب. لماذا؟ لأن منشغلون بقتال أهل السنة، قتل أهل السنة في الشام والعراق. هذا ننكره على القوم. لما كنا ننكر يا أخي الإسلام مسألة الصحابي رضي الله عنه، سب الصحابي، كان في كثير ناس من أهل السنة يلومونا يعني يا شيخ ما تفتح المواضيع. لكن أخي اللي جرهم إلى الحقد على أهل السنة هذه المسألة، هم يعتقدون أنه أهل السنة ضد الإمام علي، وأنه هن مع الإمام علي، وأن الصحابي كانوا ضد الإمام علي، وهم يشترون هذا الخلاف إلى اليوم بعشرة وغير عشرة، ويحملون أطفالهم على أهل السنة. بيطلع الولد منهم ما عنده حقد إلا على السنة، لك هل قتلوا أهل البيت واستباحوا زينب واستباحوا الحسين وكذا، بصير حامل على أهل السنة، ما بقى بيفكر بإسرائيل ولا بأمريكا ولا بقتال روسية، يفكر لقتل السنة. لك هل استباحوا أهل البيت؟ مش إسرائيل استبعت أهل البيت، ولا روسية ولا أمريكا. لذلك تجدهم وقفوا ضد أهل السنة بالعراق، وقفوا مع أمريكا ضد أهل السنة. اللي بيقول لك أمريكا الشيطان الأكبر، وقفوا معها ضد أهل السنة بالعراق وفي أفغانستان، ووقفوا مع روسيا الملحدة ضد أهل السنة في سوريا، لأن حملوهم منذ الصغر كره الصحابة، كره أهل السنة. لكن نقول هنا المشكلة معكم، أنه أنتم ما ترون عدوا إلا أهل السنة، وعداكم مع إسرائيل سياسة بس حتى تخدعوا بها هؤلاء المسلمين أصحاب الطمع اللي بس بدهم مصاري منكم، بيسيروكم مشان مصاري أو تغطوهم بالنفوذ، تخدعوا هؤلاء المخدوعين أصلا. كونوا صادقين مع الناس، قولوا لهم كل جهادكم، كل جهادكم ضد إسرائيل، إذا لم تقفوا عن قتل الناس المسلمين السنة في سوريا وفي العراق لن ينفعكم عند الله عز وجل، لن ينفع. بعدين هذه الحروب شاهدة، كم قتلوا من أهل السنة في هذا التاريخ اللي نحن عشناه المعاصر، كم قتلوا من إسرائيل؟ أدل لي كم إسرائيلي قتل على أيدي إيران وحلفاء إيران، وكم سنيا قتل؟ شوف الفرق الكبير. لذلك يا إخوة الإسلام ثبتوا، اليوم نحن في حالة ضعف، في مرحلة كمرحلة الصحابة في أيام الخندق، بس عليكم الثبات وتصديق الوعد. الإسلام سوف يمكن له، سوف ينتصر، إن زي ما كان أيامنا في أيام أبنائنا إن شاء الله سيمكن له وسينتصر. وهؤلاء كل جهاد ليس على السنة فهو جهاد باطل، كل جهاد ليس المقصود به رفع راية الإسلام فهو جهاد باطل. لما نريد نحن نحرر فلسطين إلا ليحكمها الإسلام، ما بدنا يحكمها ناس بيسبوا الصحابة بيستبيعوا دماء السنة، شو استفدنا؟ شو استفدنا؟ لا سوريا الآن محررة ولا سائر البلاد محررة، كلها يسب فيها الله ورسوله والصحابة الكرام رضي الله عنهم. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك، اللهم مدنا بمدد من عندك، اللهم مدنا بمدد من عندك. اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياه من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.